الحمد لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في فتح المجيد: وأدلة النزول قد رواها جمع من الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على علو الله على خلقه، إذ النزول يكون من الأعلى إلى الأدنى. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث متواتر من ذلك أنه أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أبي سعيد وغيرهم مرفوعا أيضا، وهو نزول حقيقي يليق بجلال الله عز وجل على ما تقدم فيما يجب علينا من صيانة صفات الله عز وجل عن الظنون الكاذبة والأقيسة الفاسدة. واحذر كل الحذر من زعم أو اعتقاد أن الله عز وجل حل في مخلوقاته أو متحد بها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته 20 وجها لإثبات علو الله عز وجل على عرشه ومباينته لخلقه. وهنا فائدة انتبه لها: نحن إذ نقول بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ليس معنى ذلك أن السماء تقله أو تظله، أي تحمله أو تكون من فوقه. فالله عز وجل أعظم وأعظم وأعظم، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. لكن نؤمن بما دلت عليه الأحاديث، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال المبتدعة: ينزل ملك من ملائكته. قيل لهم: كيف ملك يقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني؟ القائل هو الله. قال بعضهم: ينزل أمره. قيل لهم: ما فائدة في نزول الأمر إلى السماء؟ إنما يستفيد الناس إذا نزل الأمر إلى الأرض. قال بعضهم: تنزل رحمته. قيل لهم: ماذا تقصدون بالرحمة؟ هل هي الرحمة المخلوقة؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: المخلوق لا يجوز أن يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني فأغفر له، لا أسأل عن عبادي غيري. وإن أرادوا الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، فنزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف. وقال الآجري رحمه الله: أما بعد، فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا يكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ثم إنهم إذا أنكروا عليهم سوء مذهبهم قالوا لنا حجة من كتاب الله عز وجل، فإذا قيل لهم الحجة قالوا قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وبقوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم. والمراد بالمعية معية العلم، أن الله يعلم ما نعمل وهو على عرشه، وأن الله يبصر ما نعمل وهو على عرشه، وأن الله قاهر لعباده وهو على عرشه. ليس معنى وهو معهم أنه بينهم بذاته. أذكر لكم قصة من القصص، وهي من باب ما يقع لمثل هؤلاء الذين ينكرون علو الله عز وجل. كنت في مدينة زنجبار في تنزانيا، فركبت مع رجل صاحب أجرة، فقلت للمترجم: قل له أين الله؟ فقال له المترجم: أين الله؟ قال: الله في كل مكان، الله في كل مكان. قلت له: لا، الله عز وجل في السماء على العرش، والدليل كذا والدليل كذا. أبى أن يقتنع. فمشينا من عند حفرة فيها مياه قدرة، ونحو ذلك. فقلت له الله هنا، فكاد أن يقلبنا بالسيارة وغضب. قلت له أنت تقول، أنا ما أقول، أنا أقول الله في السماء على عرشه كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذي تقول بأن الله في كل مكان، معناه هنا تحت السيارة فوق السيارة. فعند ذلك عاد إلى رشده واقتنع بما سقنا من الأدلة. فالقول بأن الله في كل مكان قول حلولي، جوز لبعضهم أن يعبد الكلب كما قال الآجري، نستحي أن نذكر هذه الأقوال، وإلا فقد قال ابن عربي الذي يسموه بالكبريت الأحمر: الكلب رب والعبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. وقال أو هذه أبو العلاء المعري، وقال بعضهم لما سمع الكلب: سبحانك سبحاني، الجنة لعبة صبياني. وقال بعضهم: ما في الجبة إلا الله. قال بعضهم: ما بيني وبين الله إلا اللحية والفرج، إلى غير ذلك، بسبب القول أن الله في كل مكان. لا يجوز اعتقاد أن الله في كل مكان، هذا اعتقاد الحلولية والاتحادية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى، كما نقل الإجماع شيخ الإسلام. الله في السماء، أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش، ينزل ربنا، عرج إلى ربنا. كم هي الأدلة الدالة على أن الله في السماء؟ قلبك إذا وقع شيء بماذا يتعلق؟ تشعر أن القلب ينتظر الفرج من السماء، ينتظر الفرج من السماء. قيل لبعضهم وهو يركب الطائرة وارتجت الطائرة وكان ملحدا كافرا، قيل له: يا فلان، لما ارتجت الطائرة هل كنت تشعر أن هناك أحد يستطيع أن ينقذك في هذا الحال؟ قال: نعم، كان عندي إحساس في قلبي أن هناك واحد يستطيع أن يمسك الطائرة من الانقلاب وأشعر أنه فوق. فقال له المسلم: ذاك الله، ذاك الله الذي تنكره أيها الملحد. الملحد لا يؤمن بالله، لكن الإيمان بالله فطري في قلوب العباد، إنما تنحرف بهم الأهواء. ومر خرج بعضهم أو ظهر بعض الزنادقة في مصر ممن ينكرون يعني الله، ويزعمون أن الطبيعة هي التي خلقت الإنسان. فناظره طفل، طفل وأفحمه، أفحمه. هم يقولون بأن الطبيعة خلقت الإنسان، والإنسان كان عبارة عن حيوان صغير، كبر كبر تدرج حتى استوى إلى قرد، ثم بعد ذلك ذهب الذيل وبقي إنسان. يحبس قرد مليون سنة، مليونين سنة، 20 مليون سنة، هل يتغير من كونه قرد؟ القرد قرد، والإنسان إنسان، والكلب كلب، والحجر حجر. الله عز وجل خلق الكائنات على هذا الخلق، ألا له الخلق والأمر. فالقول بأن الطبيعة تخلق هذا قول باطل. فالله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المالك والمدبر. وأيضا الله عز وجل على عرشه، على عرشه مستو بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. قال وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم فضلوا وأضلوا، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوه وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى، وبجميع ما في 7 أراضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، ولا يعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات والأرض وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به، فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى. ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. فإن قال قائل: فإيش معنى قول الله عز وجل ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم الآية، التي بها يحتجون؟ قيل له علمه عز وجل، والله على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. فإن قال قائل كيف، قيل قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ العلم، يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: وإن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. وابتدأ الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. والكلام يطول فنلجئه إلى درس آخر، لكن هذا الذي استفدناه: أن الله على عرشه، أن الله على عرشه. وينبغي أن يعلم الإنسان أمه، ويعلم ابنه، ويعلم زوجته، ويعلم من يجده أن الله في السماء. مرة يعني لما تخرجت من الجامعة ركبت مع بعض الزملاء، فقلت لهم: أين الله؟ قد علمني الله بهذه لما نزلت دماجي 3 أيام، وجدت الناس يسألون أين الله. استفدنا منهم، استفدنا منهم، وجالسة أهل السنة مفيدة، ولو ساعة ولو يوم ولو دقيقة. قالوا: أين الله؟ في السماء، والدليل كذا. المهم وصلت سألت زميلي يصوم الاثنين والخميس ومحافظ على الصلاة، سبحان الله، أكثر مما كنا ربما، قلت له: أين الله يا فلان؟ غاضب، قال: خلاص خلاص، علموك، حددتم الله. قلت: يا أخي ما علموني، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالشاهد، هذه عقيدة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جارية أين الله؟ قالت: في السماء. هل قال لها ما هو في السماء؟ قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أثبت لها الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وأيضا قل للذي يقول الله في كل مكان، قل له: لماذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى؟ لماذا؟ لو كان الله في كل مكان أنه عنده في الكعبة، عنده في الكعبة، لكن ذهب إلى بيت المقدس، ثم عرج الله به إلى حيث شاء من العلا، جاوز السماوات السبع، جاوز السماوات السبع، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. ثم في الحديث قال: ففرض علي 50 صلاة، ثم نزلت إلى السماء السادسة، فلقيت موسى، قال: يا محمد، ما فرض الله عليك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك. ما قال له: كلم ربك عندك، قال له: ارجع إلى ربك. فرجع من السماء السادسة إلى حيث شاء الله من العلا، ثم نزل يجد موسى مرة ثانية: ماذا فرض الله عليك؟ قال: نقصني 5. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال ينزل إلى السماء السادسة ويرجع إلى الله عز وجل، حتى قال الله عز وجل: هي 50 وهي 50. أنا كررت هذا الدرس لأنه من الدروس المهمة التي ينبغي أن تفهم، أن تفهم. ما بينك وبين الكفر إلا أن تقول الله في كل مكان. هذا فتوى جميع المسلمين، جميع المسلمين، جميع علماء الدين منذ عهد الصحابة إلى الآن، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أن من اعتقد أن الله في كل مكان بذاته فهو كافر. قال بعض السلف: لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدفن في مقابر اليهود، وإنما يلقى كما تلقى الجيفة. كيف الله في كل مكان؟ لو قيل لك، والله لو قيل لك: يا فلان، أنت داخل الحمام، لغضبت، تغضب. كيف تقول لي أنا داخل الحمام؟ أو تقول لي أنت في الحمام؟ وكيف أنت تقول الله في كل مكان؟ أتدري إيش معنى الله في كل مكان؟ يعني أنه في أماكن القاذورات، أنه في المساجد، أنه في الطائرات، أنه في السيارات، أنه في الخطوط، أنه في غير ذلك. بل إن بعض أهل العلم يذكر كلام قبيح ما يستطيع الإنسان ذكره نقلا عن هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان. يلزم أن يكون الخالق والمخلوق شيء واحد، يلزم أن يكون الخالق والمخلوق شيء واحد. وهم قد انقسموا إلى فرقتين، بعضهم قالوا الله حال في المخلوقات، وبعضهم قالوا الله هو عين الوجود، فكل شيء هو الله. حتى قال ذلك الذي يسمونه أبو يزيد البسطامي، أبو يزيد البسطامي هذا من أئمة الصوفية الكبار ومن أقطابهم وأوتادهم، يقول ما كنت أعلم أني أصلي إلى لغيري إلا عند موتي، يعني عندما حضرته الوفاة قال لهم الآن عرفت أني أصلي لغيري، كان يظن أنه يصلي لنفسه. والأبيات طويلة مذكورة يرددونها ويكررونها في كتبهم إلى غير ذلك. فبارك الله فيكم، هذا أمر ينبغي أن نشيعه بين الناس تأليفا وتصنيفا وخطابة ودعوة وتكريرا، حتى يفهمه الناس ويعتقده الناس، ونتقرب إلى الله عز وجل بالكلام فيه، ونعتبره من المهمات، لأننا قرأنا في الابتدائية الله في كل مكان، أنت طفل وعلموك الله في كل مكان، تعيش على هذه العقيدة، هذه مصيبة. إذن لابد أن الخطباء والأئمة والمصنفون أن الخطباء والأئمة والمصنفين يكتبون في هذا ويبينون هذا الأمر، حتى يعتقد الناس أن الله ربهم معبودهم خالقهم على عرشه منزه أن يكون بين مخلوقاته، وأنه مع أنه على عرشه عالم بنا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما نسر وما نعلن، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى لا تخفى عليه خافية. واعذروني إن أطلت عليكم، فهي مسألة مهمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك يا ربي وأتوب إليك.